السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله يكرم العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الحمد والثناء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من تلا وتدبر وقرأ فتفكر، وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والأخيار وعنا معهم إلى يوم الدين. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج تاريخ المصحف. أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، توقفنا في اللقاء الماضي أنه كانت همة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منصرفة إلى أن يحفظ القرآن في صدره ويحرك لسانه بالقرآن حتى لا ينسى، وما زال كذلك حتى طمأنه ربه تبارك وتعالى بأن وعده أن يجمعه له في صدره. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بل زاد الله تبارك وتعالى إلى هذا الوعد وهذه الطمأنينة، قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. شيخنا الحبيب، يعني يتساءل الكثير على أي شيء كان يكتب القرآن وقت نزوله في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يظن البعض أن كان في إمكانيات بقى ورق فلوسكاب، ورق إيفور، ورق دوبليكس، ورق شمواه واللي احنا بنشوفه، نعم، من إمكانيات علمية في هذه الأيام، نعم. فعلى أي شيء كان يكتب القرآن؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فمن الأساسيات في الشرع الإسلامي بصفة عامة وفي القرآن بصفة خاصة قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم،
نعم.
وفي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها،
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر
يسرا، نعم.
وكل أنواع الورق الجيد والأجود الموجودة في هذا الزمان، والفضل لله وحده قبل كل شيء، لم يكن من الأوراق هذه يوجد شيء على الإطلاق، ولكن كانوا يكتبون على العصب جمع عسيب، وهو الجريدة العريضة من ناحية النخلة، هي في حجم الكف أو تزيد قليلا، فيأتون بالجريد ويكشطون السعف، يزيلوا اللي يسموه في اللغة العامية الزعف، يعني
معاناة شديدة،
يقطعون هذا الجزء ويكتب على العسيب 5 آيات 6 آيات 7 آيات على حسب طول الآيات وقصرها،
نعم.
وإلا مثلا في آية الدين بمفردها محتاجة إلى 10 من العصب،
الله أكبر،
التي هي قرابة صفحة إلا ثلث في المصحف الطباعة المصرية. المهم، ويكتبون على اللخاف، اللخاف جمع لخفة، وهي الأحجار العريضة، في حجر بيبقى عريض كده في سمك معين، فبيأتوا باللخاف أو الأحجار العريضة ويكتب عليها ما تتيسر كتابته،
نعم.
يأتي بالأكتاف اللي هي العظام، سواء عظام الجبهة للحيوان المذبوح أو عظام الأضلاع الجانبية، فأيضا يغسلوها وينظفونها ويكتبون عليها ما تيسر. في الرقاع السوم إزابلي قطع إلى عدة قطع، هذه الرقعة أيضا يغسلونها ويطهرونها ويكتبون عليها ما تيسر.
وقطع القديم
وقطع الجلد، جلود الأضاحي وغيرها، أيضا بعد أن تدبغ وتصير صالحة للاستعمال الديني، يكتبون على هذه الجلود ما يتيسر لهم أو تتيسر لهم كتابته.
كذلك الأقتاب.
كذلك الأقتاب.
معنى الأقتاب ده إيه؟
جمع كتب، والكتب هذا هو الخشب، يصنع بطريقة معينة ويوضع على ظهر البعير حتى يستطيع المسافر أن يركب البعير براحة وطمأنينة، فيكتبون على الأقتاب أيضا قطع من خشب معينة ما تتيسر لهم كتاباته من آيات القرآن الكريم. يعني اتقوا ربهم في حدود ما يملكون وفي حدود ما يستطيعون الكتابة عليه،
نعم. شيخنا، واكتمل القرآن نزولا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله ولم يجمع القرآن بين دفتين، ولكنه كان مجموعا على السطور
وفي الصدور
في هذه الأدوات التي تفضلتم بذكرها،
التي تيسرت لهم،
ولكنها كانت مفرقة وليست مجموعة بين دفتين أو بين جلدتين.
نعم.
إذن جمع القرآن في عهد النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
ولكنه ليس بين
دفتين
أو ليس في مصحف يجمع هذه الأوراق.
نعم.
طبعا لم يكن هناك دواعي من جمع القرآن في عهد النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
لوجود النبي في وسط الصحابة،
هو المرجعية الأولى.
نعم.
والأخيرة بالنسبة له.
نعم. ومثل ما وجد بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطاع الوحي. وفضلا أن المسلمون وقتئذ كانوا بخير وكانوا قلة، لم يستبحر العمران كما يعني
اختلط المخلص بغير المخلص. العربي بالعجمي وهكذا.
والفتنة مأمونة. والتعويل على الحفظ. في يعني عدم وجود الفتنة. يبقى التعويل على الحفظ. لقلوب صافية وعقول صافية.
فالناس يا شخص سيتذكر آلاف حول الرسول.
الله أكبر.
صلى الله عليه.
النبي صلى الله عليه وسلم كان بصدد ينزل عليه آيات. وضع هذه الآية في سورة كذا، وهذه الآية في سورة كذا.
يحدد لهم الموطن. لا قبل ولا بعد.
فهذا الأمر كان يعني يحول بين جمع القرآن ونزوله في آن واحد.
حتى النزول كان نجوما أو منجما أو مفرقا، فلا يستطيعون أن يجمعوه بين دفتين أو جلدتين أو غلافين ما دام الوحي يتتابع. لكن كون القرآن اكتمل نزوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فالآن اكتمل الوحي. وتوفي الرسول بعدها على أصح الأقوال بعد 9 أيام بعد هذه الآية من سورة البقرة أو آخر البقرة سورة البقرة، فأصبحت الفتنة تنتظره في أي لحظة بإرادة الله الفعال لما يريد. وبالتالي وجدوا أنفسهم في حياة الصديق رضي الله عنه بحاجة إلى أن تجمع هذه الأشياء المتناسرة في صحف وتجمع القرآن كله.
الله أكبر.
ما
شاء الله. كذلك الناسخ والمنسوخ. تخيل بقى فضلتك أن يبقى القرآن جمع ويبقى عرضة للشطب وللتقديم والتأخير. فكان ليس هناك داعي.
ليس هناك من داعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في أي لحظة قد ينزل وحي جديد ويضاف إلى صورة معينة وتستثنى صورة أخرى.
فلما اكتمل القرآن نزولا وانقطع الوحي بوفاة النبي واستقر الحال على الترتيب والنسخ، وجد من الدواعي ما يقتضي نسخ القرآن في مصحف واحد.
أو في صحف واحدة.
شيخنا الحبيب، ومات رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وانقضى العهد النبوي السعيد. وألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. واجهت أبا بكر يعني منح شديدة منذ توليه الخلافة.
محن شديدة
في بداية خلافته للأمة. وارتد عن الإسلام من ارتد وترك الزكاة وقال نصلي ولا نزكي وكنا ندفع لرسول الله. هذه من أشهر ما واجه سيدنا أبو بكر.
أولا لما ألقت الخلافة بأسلوب شرعي قيادها لسيدنا أبي بكر رضي الله عن الجميع
بمبايعة الصحابة له.
لم يتأخر أحد، حتى الذي كان على سفر وقتها ولما جاء ذهب إليه ليبايع. لأن المسألة مبنية على التقوى، هذا خطأ وهذا صواب. قالوا للصواب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا للخطأ سمعنا وانتهينا، يعني لن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى. فلما سمع ارتداد بعض من ارتد في بني حنيفة بلد مسيلمة الكذاب لعنه الله، وطائفة أخرى قالوا لا ندفع الزكاة لأن محمد كان يأخذها ومحمد قد مات فنصلي فقط، مع أن معلومة يعرفها كل مسلم عاقل بالغ، معلومة أنه من أنكر أمرا علمت مشروعيته من الدين بالضرورة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، صلة الرحم، من أنكر شعبة من شعب الإيمان فقد أنكرها جميعا. يعني لو واحد قال أنا لا أصلي لكن أي شيء تأمروني بها سأقوم به، فهو كافر في هذه اللحظة. مدام أنكر شيئا علمت مشروعيته من الدين بالضرورة، يعني أي عقل يقول سمعنا وأطعنا. فمدام رفضوا دفع الزكاة فأصبحوا مرتدين، أصبحوا مرتدين. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه طبعا أي مسألة يقدم عليها فيه وأمرهم شورى بينهم. فبعض الصحابة في البداية يعني ظن أن محاربة أهل الارتداد أو من امتنع عن إخراج الزكاة تحدث فتنة وتحدث كذا وكذا وكذا. فسيدنا أبو بكر قال لعمر رضي الله عنه، لأنه كان يطالب أبا بكر بالتريث في موضوع إرسال جيش لمحاربة المرتدين، فقال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يعني في الجاهلية كان كل الناس تخشى بأسه، وفي الإسلام تبقى من أضعف الناس. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول. عقال يعني الحبل البسيط الذي تقاد به الإبل أو يقاد به البعير، حبل بسيط اسمه حطام. لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
رضي الله عن أبي بكر.
آمين آمين.
نعم.
فبدأ يرسل الجيوش لمحاربة المرتدين، فإن رجعوا لصوابهم عفى عنهم، إن رجعوا لصوابهم قبل بداية الحرب عفى عنهم، وإن أصروا على الباطل قاتلهم، وفي النهاية والعاقبة للمتقين. نعم.
الله أكبر. استشهد في هذه المعركة، معركة اليمامة،
نعم،
عدد كبير من المسلمين.
نعم.
يعني وصلوا إلى 500.
نعم.
فانتبه إلى هذا الخطر سيدنا عمر.
نعم.
ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
فدخل على أبي بكر.
نعم.
وأخبره الخبر واقترح عليه جامع القرآن في مصحف واحد.
نعم.
خشية بضياعه بموت القراء.
نعم.
والقرآن كان في صدورهم.
نعم.
وكان المعول على الحفظ في الصدور
والتلقي. نعم.
والتلقي. نعم.
يعني في بداية الأمر أبو بكر رضي الله عنه خطر بباله أن هذا العمل يعتبر بدعة، وأنهم كانوا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. فناقش عمر وأكثر عليهم قوله هو والله خير، وبين له أنه لا يقصد تخطي حدود الله تبارك وتعالى.
لن ينقص منه آية.
نعم.
ولن يزيد عليه آية.
أي.
ولن يقدم ولن يؤخر.
نعم. كل المطلوب المحافظة على هذا،
على هذه الأوراق المبعثرة.
نعم.
والقطع القديم والعصب واللخاف.
نعم. نعم.
جمعت في مكان واحد.
جمعت في مكان واحد وسميت بالصحف، يعني مثلا سورة البقرة كتبوها في كم صفحة وخلاص اسمها صحيفة.
نعم.
سورة آل عمران في كم صفحة وهذه صحيفة. وبعد أن فرغوا من جمع القرآن ورصد القرآن كاملا، جمعهم جامع اللي هو خيط جميع الأوراق تربط به حتى لا تتبعثر هنا أهلها.
الله أكبر.
نعم.
الله أكبر. ما شاء الله. شرح الله صدر أبو بكر لهذه الفكرة بعد مراجعة سيدنا عمر له.
نعم.
نعم.
على التو يعني مباشرة أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، وحينما حضر يقول أبو بكر من باب الأمانة حتى في كل خطوة وكل كلمة لا يقدمون كلمة على أخرى ولا يؤخرون كلمة عن التي قبلها. قال إن هذا أتاني وأشار إلى عمر فطلب مني كذا وكذا وكذا، فقلت له، يعني من باب الأمانة بيحكي تقصيره في
الاستعانة. نعم. نعم.
إن هذا أتاني فقال لي كذا وكذا، فقلت لا نعمل عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي هو والله خير، هو والله خير، فلا يزال يحاورني ويراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر.
الله أكبر.
وإني أطالبك بجمع القرآن.
نعم.
فنفس الشيء زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا قال لهم كيف نعمل عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يوافق.
لم يوافق ما
تردد في الأول الأمر.
نعم. ولم يخشى أبا بكر ولا عمر ولا أي شيء، الخشية لله وحده.
الله أكبر. نعم نعم.
فلا يزال أبو بكر رضي الله عنه يردد هو والله خير، حتى شرح صدر زيد بن ثابت للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر بن الخطاب.
نعم. شكنا يعني اجتمع في زيد، اجتمع فيه من الخصال ما لم يجتمع في غيره.
نعم.
كان من حفاظ القرآن، كان من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد العرض الأخيرة.
نعم.
في ختام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم،
فضلا أنه كان وقافا عند حدود الله.
نعم.
وفوق ذلك معروفا بخصوبة عقله وشدة ورعه وعظم أمانته وكمال خلقه واستقامة دينه.
نعم. نعم.
رحم الله زيد بن ثابت.
آمين.
نعم. شيخنا بدأ سيدنا زيد يرأس هذه اللجنة ويشرف عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر، وبدأ في تنفيذ الفكرة. وضع له سيدنا أبو بكر دستورا يسير عليه،
ما قل ودل.
نعم.
ما قل ودل. خاطب زيدا ابن ثابت وخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم جميعا.
آمين.
وقال لهما اقعدا على باب المسجد، يعني عند باب المسجد، فمن أتاكما بشيء من كتاب الله عليه شاهدان فاكتباه. وكأن القرآن يجمع لأول مرة، مع أنه مجموع من قبل بحمده تعالى.
نعم.
فمكث أياما شهورا الله أعلم بالوقت الذي قضياه في جمع القرآن الكريم.
نعم.
حتى تحقق لهما ما أراد، أو تحقق لهم ما أراد. من جملة الأمانة أن بقي أواخر سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر سورة.
لم يجدها مكتوبة إلا عند
ثابت بن خزيمة. نعم.
ثابت بن خزيمة الأنصاري.
نعم. فقبل منه على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى عز وجل جعل شهادة ثابت بن خزيمة بمثابة شهادتين أو بمثابة رجلين.
الله أكبر.
من هذا المنطلق قبل منه دون أن يشهد معه شاهدا.
نعم. 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 وعلى هذا الدستور الحكيم والمحكم جمع القرآن.
نعم.
لأول مرة بين دفتين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. طيب، بعد وفاة أبو بكر أين ذهبت الصحف؟
بعد وفاة أبي بكر وأيضا حققوا وأمره شورى بينهم، ليست ملكا عضوضا، الخلافة ليست ملكا عضوضا، فالخلافة وصلت إلى عمر رضي الله عنه بطريقة شرعية.
نعم.
طريق الشورى، فنقلت الصحف من بيت أبي بكر إلى بيت عمر رضي الله عن الجميع.
نعم.
نعم.
هي مدة خلافة أبو بكر كانت
سنتين
وسيدنا عمر 10 سنوات.
نعم.
يعني تقريبا 12-13 سنة.
نعم.
وبعد وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه
انتقلت الصحف إلى بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر.
حفصة بنت عمر.
نعم.
نعم يا شيخنا. ثم جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
واتسعت في عهده الفتوحات الإسلامية.
نعم.
واستبحر العمران وتفرق المسلمون في البلدان.
نعم.
وكانت وقتها يعني معركة في
أرمينيا،
أرمينيا
في جنوب شرق تركيا تقريبا.
نعم.
وأذربيجان في الشرق.
نعم.
نعم.
نعم. ماذا حدث
حينما أرسل سيدنا عثمان رضي الله عن الجميع أرسل جيشا يقاتل في أرمينيا غربا وأذربيجان شرقا، والحضور في الغزوة منهم الشاب ومنهم الكهل ومنهم الشيخ الكبير الذي تغطى 40، فالشباب في حداثة سنهم ما سمعوا عن القرآن نزل على 7 أحرف وأنه ده خلاف شكلي وليس خلافا حقيقيا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون ويجاهدون نهارا وليلا، يسمع لهم دوي من ترتيل القرآن وقراءة القرآن ليلا كدوي النحل. فسمع بعض الصبيان أو الشباب شخصا يقرأ على غير ما هو تعلم أو قرأ، خطأ بعضهم بعض حتى وصل الأمر إلى تكفير بعضهم البعض الآخر. فحذيفة بن اليمان رضي الله عن الجميع،
يعني وجدت فتنة بين المسلمين
ما لم يتداركوها في البداية لأهلكت الحرث والنسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فحذيفة قرر أنه لا يستكمل قضية الجهاد، فيه من ينوب عنه بكثير، وتوجه إلى المدينة ليخبر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
شيخنا الحبيب، يعني نتوقف عند عودة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، نكمل هذا اللقاء في يعني بقية الجمع في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وسعدنا لقاء حضرتك.
نحن أكثر سعادة والحمد لله.
أحبتي، في نهاية هذا اللقاء أتوجه إليكم جميعا بكل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.